إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب كفارة اليمين من كتاب الأيمان من كتاب العمدة للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب كفارة اليمين.
نعم، قال: باب كفارة اليمين. كفارة في اللغة الستر، مأخوذة من الكفر وهي الستر. طبعا عرفها بتعريفات متقاربة، منها أنه اسم للواجب أي لما أوجبه الله على من فعل شيئا منهيا عنه أو قصر في فعل مأمور به. هذا من تعريفات الكفارة. وقيل الكفارة جبرا أو تعظيما أو زجرا أو تحلة أو محو ذنب. الكفارة كما ذكرنا مأخوذة من الكفر وهو الستر، وهي تدل على أن هناك ذنبا يحتاج إلى تكفير، وهذا الذنب هو انتهاك حرمة المقسم به بالحنث. لأنك إذا قلت والله لا أفعل كذا، فمعناه بحق حرمة هذا المحلوف به وتعظيمه أنك لا تفعل هذا الشيء. فإذا حنثت وفعلت هذا الشيء فإنه يكون انتهاك له، ولهذا سماها الله كفارة. لكن من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في الحنف من باب التخفيف، وإلا فإن الأصل أن يجب عليه البر بيمينه، هذا هو الأصل. لكن خفف الله ذلك عن عباده بأن أوجد الكفارة لمن حنث في يمينه. فالكفارة يعني قربة واجبة أو مستحبة، جبرا أو تعظيما أو زجرا أو تحلة أو محو للذنوب. جبر يعني مثل فعل المحظور، إذا فعله كما في محظورات الإحرام، إذا فعل المحظور فإنه يكفر عن ذلك، وهذا جبر للنقص الحاصل يعني في نسكه. أو تعظيم مثل ما يحصل في كفارة قتل النفس في حالة الخطأ، أو كفارة اليمين إذا أقسم على أقسم وخالف ما حلف عليه اليمين. وقد تكون زجرا، وقد تكون تحلة قسم وتحلة يمين لما حرمه الإنسان على نفسه، وقد تكون لمحو الذنوب كما في تعمد ارتكاب المحظور في الإحرام. نعم. قال مصنف
رحمه الله: وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
نعم، هذه كفارة اليمين كما جاءت في الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وأجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار بين 3 أشياء المذكورة
المعطوف بعضها على بعض بأو، إن شاء أطعم وإن شاء كسى وإن شاء أعتقى، أي ذلك فعل أجزأه، لأن الله عطف بعض هذه الخصال على بعض بحرف أو، وهو للتخيير، وهو للتخيير. فإذا لم يستطع واحدا من هذه الثلاث، لم يستطع أي واحد من هذه الثلاثة، فإنه ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام اللي هو إطعام 10 مساكين. ولا خلاف أنه لا ينتقل، ينتقل إلى الصيام، لا خلاف أنه لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة التي قبله. فالثلاثة الأولى مخير فيها، إن شاء أطعم، إن شاء كسى، إن شاء أعتق رقبة. إن ما استطاع شيئا من هذه الثلاث ينتقل إلى الصيام، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن يختلفون في الصيام هل يشترطوا فيه التتابع أو لا يشترطوا فيه التتابع. نعم.
قال رحمه الله: وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ويجزئه في الكسوة ما تجوز
وروي فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. هل موجود عندك؟
لا، غير موجود. غير موجود.
لا موجودة. يقول المصنف: وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وفي رواية أخرى صحيحة: فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فالرواية الأولى تفيد فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أنه يبدأ بالتكفير قبل الحنث. وفي الرواية الثانية أنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. ولذا قال المصنف: هو مخير بين أن يقدم الكفارة على الحنث وأن يؤخرها عن الحنث. الحنث ما هو؟ كما ذكرنا سابقا، هو مخالفة ما عقد عليه اليمين، هذا يسمى حنث. قال: والله لا أكل الطعام هذا اليوم، فأكل ونحنث في يمينه. فهل يقدم الكفارة على الحنث أو يؤخر الكفارة عن الحنث؟ فالمصنف يرى أنه مخير، إن شاء قدم الكفارة قبل أن يحنث، وإن شاء أخر الكفارة بعد الحنث. ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أخر الكفارة بعد الحنث أنها مجزية وصحيحة، لكنهم يختلفون إذا قدم الكفارة قبل أن يحنث. قال: والله لا أكل الطعام اليوم، فكفر ثم أكل، ثم أكل، يعني قدم الكفارة على الحنث. لكن الجمهور يرون أنه يجوز أن يقدم الكفارة على الحنث كما يجوز له أن يؤخر الكفارة عن الحنث. وبعض العلماء يقول: لا ترفع يعني اليمين إلا إذا كفر بعد الحنث، إذا كفر بعد الحنث، أخذا بالرواية التي فيها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وللخلاف سبب، وهو: هل يجزي تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه؟ هنا عندك الكفارة متى تجب؟ بعد الحنث. فهل يقدم الواجب قبل وجوبه، قبل وقت وجوبه؟ ثم سبب آخر أو معنى آخر: هل الكفارة تمنع الحنث أو ترفع الحنث؟ فمن رأى أن الكفارة يجب أن تكون بعد الحنث وأنها لا تجزي إذا كانت قبل الحنث، لأنه يقول الأصل أن فعل الواجب قبل وجوبه ما يجزي عن الواجب، ما يجزي عن الواجب. تقديم الواجب بعد سببه وقبل وجوبه يجزي، كما في تقديم إيش الزكاة قبل حولان الحول، قبل حولان الحول. فالجمهور يرون أن الأحاديث الصحيحة تدل على أن الحان أن الشخص مخير في التكفير، إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعد الحنث. فأخذوا بالروايات كلها والتي هي صحيحة، فقالوا الإنسان مخير سواء كان قبل الحنث أو بعده. وقالوا بأن سبب الكفارة هو اليمين، سبب الكفارة هو اليمين، والحنث هو الذي يوجب ذلك. قالوا وتقديم الكفارة بعد وجود سببها وقبل وجوبها هذا يصح كما في الزكاة، كما في الزكاة. ثم أيضا سبب آخر، هل الكفارة ترفع الحنثة أو تمنع الحنثة؟ إن كانت تمنع الحنثة فيجوز أن تقدم، لكن إن كانت ترفع يجب أن تكون متأخرة لأنها ما تتقدم عليه. لكن سواء قيل ترفع أو تمنع فالحديث الصحيح دل على جواز التكفير قبل الحنث وجواز التكفير بعد الحنث، فيكون ما ذكره المصنف هو الذي تدل عليه الحديث الصحيحة كما هو قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه، للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار.
أي نعم، قال ويجزئ في الكسوة، إذا أراد أن يكفر بالكسوة، ما تجوز الصلاة فيه، للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. للرجل ثوب هو الثوب الذي يكون قميص يستر يعني معظم بدنه الذي تصح به الصلاة، وللمرأة درع وخمار، الدرع يكون لجسدها والخمار لراسها وما على من جسمها، فيكفر على هذا النحو لأنها مصروفة إلى المساكين في الكفارة، فلم يجوز فيها بأقل من الوسط كالإطعام، كالإطعام فإنه يطعم الوسط، فكذلك تكون الكفارة. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة.
نعم، قال يجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة، خمسة أطعمهم وخمسة كساهم، فيكون أخرج من الجنسين من الطعام ومن الكسوة المنصوص عليهما وهما الإطعام والكسوة بقدر العدد الواجب، فأجزى أنه عليه عشرة مساكين، فإذا كسى خمسة وأطعم خمسة يكون أتى بالواجب الذي هو العشرة وإن كان من جنسين مختلفين. طبعا الإطعام له كيفيتان، الكيفية الأولى أن يصنع طعاما يكفي لعشرة سواء غداء أو عشاء ثم يدعوهم لهذا الطعام، والثاني التقدير، التقدير بحيث يقدر لكل مسكين من الطعام ما يكفي للغداء أو العشاء، للغداء أو العشاء. لكن المقدار هنا في هذه الكفارة، في كفارة اليمين بالإطعام مذكور العدد، يطعم عشرة، لكن كم يقدر لكل مسكين إن أراد تقدير بال يعني بالكيل ونحوه ما ذكر هنا، ما ذكر. وأنت إذا نظرت إلى المطعم تجد أن له ثلاث حالات: ما لا يقدر فيه المطعم مثل هذا في كفارة اليمين، قدر العدد الآخذ لكن كم المقدار الذي يأخذه كل واحد، ومن الكفارات في الإطعام ما يذكر فيه العدد ومقدار ما يعطى كل واحد كما في كفارة الأذى، فكفارة الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فقدر العدد وقدر المطعم. في كفارة اليمين قدر العدد الذي يطعم لكن ما قدر المقدار الذي يعطاه كل مسكين. وفي نوع آخر قدر فيه المطعم، ويعني تارة يقدر المطعم وتارة يقدر المقدار المطعم الذي يطعم، لكن لكم يعطى ما يذكر. مثل زكاة الفطر، زكاة الفطر يكون صاع على كل شخص، لكن الصاع يعطيه لمن؟ لواحد أو لأكثر، ما جاء ذكر لذلك. إن شاء فرقه بين عدد، وإن شاء قصره على واحد. فهنا لم يذكر المقدار الذي يعطى لكل مسكين إذا أراد أن يعطيه المقدار من الطعام. ولذا نجد بعض أهل العلم أنه يقول ما لم يرد له تقدير في الشرع فيصار إلى ما يصدق عليه أن يسمى إطعام، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فهنا يقول في هذه الكفارة، كفارة ما يصدق عليه أنه إطعام، فيجزي في كفارة اليمين إذا أراد الشخص أن يطعم وبعض الفقهاء يقدره مثل ما يحصل في فدية الأذى، صاع يعني، فيجعله بين ستة يعني نصف صاع، نصف صاع يقدر نصف صاع، وهذا النصف صاع يقدر بكيل ونصف. وبعض المعاصرين كاختيار الشيخ ابن عثيمين يرى أنه كيل واحد يكفي، أن كيل واحد يكفي إذا أردت أن تطعم الشخص منها المساكين العشرة بأن تعطيهم إطعاما وليس تصنع لهم طعاما. فهنا يقول لو أطعم خمسة وكسى خمسة فإنه يجزي، لأنه استوفى العدد اللي هو عشرة وأعطى خمسة كسوة وخمسة من الإطعام، فيكون ذلك مجزي كما لو أخرجه من جنس واحد، كما لو أخرجه من جنس واحد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزئه.
لم يجزه. لماذا؟ يقول لو أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزه، لأن المقصود العتق والإطعام والكسوة. فهنا نصف رقبة ما تجزي في العتق، بل يعتق رقبة كاملة. فالمقصود في العتق هو تخليص المعتق من الرق، ومقصود الإطعام والكسوة سد حاجة الفقير. فلم يجري يعني العتق مع الإطعام والكسوة مجرى الجنس الواحد، وإنما اختلف في هذه الحالة. لكن الإطعام والكسوة ممكن خمسة وخمسة، لكن عتق وإطعام أو عتق وكسوة لا، ما يستقيم المعنى ولا يحصل المقصود. أو أعتق نصف عبدين لم يجزه، لأنه ما حصل العتق إذا أعتق نصف عبدين، إلا أن يكون هذان العبدان قد أعتق نصفهما. فلو أجد عبد معتق نصفه وأعتق النصف الباقي، وعبد آخر أعتق نصفه وأعتق النصف الباقي، فهذه الحالة يصح العتق، لأنه استوفى رقبة كاملة على هذا النحو. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكفر العبد إلا بالصيام.
قال لا يكفر العبد إلا بالصيام، العبد المملوك ما يكفر بالعتق ولا بالكسوة، لأنه لا يملك المال، لأنه لا يملك المال. لكن إذا ملكه سيده المال فإنه يصح أن يعتق، ويصح أن يكسو ويجزئه كالحر، لأن النظر إلى أن العبد لا يملك، لكن إذا ملك وأذن له في ذلك فكما يجزي عن الحر يجزي عن العبد في هذه الصورة. نعم.
ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به، فاضل عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه.
أي نعم، قال ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه. هنا قلنا ما ينتقل للصيام إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة والعتق. فهنا يذكر المصنف أنه له أن يكفر بالصيام إذا كان ما يجد ما يكفر به فاضلا عن حوائجه الأصلية. فإذا كان لا يجد من المال ما يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء الدين، فإنه ينتقل إلى الصيام على اعتبار أن هذه الحوائج الأصلية يعني لا تجعله مستطيعا، فينتقل في هذه الصورة في إلى الصيام، فيكون غير مستطيع لبقية الكفارات المخير فيها، فينتقل إلى الصيام. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه.
نعم، قال لا يلزمه أن يبيع في ذلك، في ذلك يعني في من أجل أن يكسو أو يطعم أو يعتق، لا يبيع يعني حوائجه الأصلية ما يحتاج إليه، لا يبيع ذلك شيئا يحتاج إليه. قال من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه، لأن الكفارة إنما تجب فيما يفضل، فيما يفضل عن حوائجه الأصلية، فلا يلزمه بيع شيء من أجل أن يكسو أو يطعم أو يعتق، إنما ينتقل إلى الصيام، ينتقل إلى الصيام، لأنه لو باع هذه الحوائج الأصلية من أجل الكفارة فإن هذا يضر به، والقاعدة المبنية على الحديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال رحمه الله: ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه.
أي نعم، يقول من أيسر بعد شروعه في الصيام لم يلزمه الانتقال عنه، يعني عاجز فانتقل إلى الصيام، فلما شرع في الصيام وجد ما يكسو به أو يعتق أو يطعم، هنا ما يجب عليه يعني ينتقل عن الصيام إلى الكسوة والإطعام والرقبة، لأنه شرع في عبادة مشروعة، وهذه العبادة يعني لا تفسد مع قدرته على المبدل منه، فيستمر فيها ويكمل يعني صومه. المهم أن صومه لا يفسد ويجزي، ولو انتقل وأطعم وكسى وأعتق صح وأجزى، والصيام في هذه الحالة يعني إن شاء استمر عليه، وإن شاء اعتبره عن الكفارة، وإن شاء اعتبره صوما يتنفل به.
قال رحمه الله: ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام.
أي نعم، قال من لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام، لأن الآية تقول فكفارته إطعام 10 مساكين، وهو ما وجد إلا مسكين واحد، فإذا أعطى المسكين في 10 أيام متفرقة يكون كأنه أطعم 10، وهذا محل اتفاق عند العلماء أنه إذا كان عادم المساكين ولم يجد إلا مسكينا واحدا فردد عليه الإطعام 10 أيام ولم يجعلها في يوم واحد فإنه يجزئه، ولا يلزمه أن ينتقل إلى العتق أو الصيام. لكن إذا كانت 10 موجودة 10 مساكين، فهل يجزي أن يطعم واحدا 10 أيام؟ الجمهور يقولون لا، ما يجزي، يجب أن يستوعب العدد المذكور، فكفارته إطعام 10 مساكين. قال ومن أطعم مسكينا ما أطعم عشرة. ومن العلماء كالحنفية يقولون يجزي حتى عند وجود هؤلاء 10، لكنه يطعم المسكين في كل يوم ما يكفي ليوم واحد، وهكذا فيكرر 10 أيام فيجزئه. طيب إيش سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور، يعني حق لهؤلاء المساكين، أو حق واجب على المكفر قدر بالعدد المذكور؟ فإذا قلنا أنه حق واجب للعدد المذكور كالوصية فإنه لا يجزي ولا يصح حتى نطعم عشرة مساكين. وإذا قلنا أنه حق واجب على المكفر قدر بالعدد المذكور يجزي، أن يكرر الإطعام على المسكين الواحد عشرة أيام. هذا إذا قلنا أنه حق واجب على المكفر قدر بالعدد فإنه يجزئه إطعام مسكين واحد، لأن النظر هنا إلى المقدار لا إلى المطعم، لا إلى المطعم. الدليل يحتمل، الدليل يحتمل، لكن الاحتياط يقتضي أن تستوعب العشرة، فكفارته إطعام عشرة مساكين طالما أن العدد موجود. لكن لو عدم العدد فإنهم متفقون، ما وجد إلا مسكين واحد، فإنه يطعمه عشر أيام، فيحصل بهذا التكرار المقدار، ويكون المقدار في عشرة أيام ينوب عن العدد لوجود العذر وعدم الاستطاعة وعدم إيجاد العدد، لأن هذا ليس بمقدور المكلف أن يوجد العدد، فينتقل إلى الذي يجده ويستطيعه. فالاحتياط يقتضي استيفاء العدد بالإطعام طالما أن العدد موجود، أو كان موجود أقل من العدد العشرة فيكرر على هؤلاء العشرة على نفس الطريقة التي يكررها على الواحد. ولعل نكتفي بدرس بهذا القدر، ونبدأ غدا إن شاء الله بكتاب الجنايات.